بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان البرهان الأول الذي يستدل به على عدم جريان البراءة في الجزء الزائد عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، كان البرهان الأول على عدم جريان البراءة في ذلك عبارة عن وجود علم إجمالي بأنه يجب علينا إما التسعة أجزاء أو العشرة أجزاء بكاملها. فطرف العلم الإجمالي ليس هو الجزء العاشر وحده، حتى يقال بأن هذا الجزء العاشر ليس بديلا عن التسعة أجزاء، والتسعة أجزاء بل قطعية والجزء العاشر مشكوكة، وإنما يجعل طرف العلم الإجمالي عبارة عن مجموعة الأجزاء العشرة. واجبنا إما هي مجموعة تسعة أجزاء أو مجموعة عشرة أجزاء، يصيغ العلم الإجمالي بهذا النحو فيقول بأنه سيكون الجزء العاشر جزءا من أحد طرفي العلم الإجمالي، لأنه أحد طرفي العلم الإجمالي هي مجموعة عشرة أجزاء والجزء العاشر جزء منه، فالجزء العاشر جزء من أحد طرفي العلم الإجمالي. وبما أنه يجب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي فلا يمكن إجراء البراءة عن أطراف العلم الإجمالي ولا عن أجزاء أطراف العلم الإجمالي، وبما أن هذا جزء من أحد طرفي العلم الإجمالي فلا يمكن إجراء البراءة عنه. هذا بيان البرهان الأول على عدم إمكان جريان البراءة عن الجزء الزائد. قلنا أن هذا البرهان الأول هناك وجوه لرده. كان الوجه الأول لرده عبارة عن أن هذا العلم الإجمالي منحل بعلم تفصيلي. بيان انحلاله بالعلم التفصيلي في هذا الوجه الأول هو، طبعا هناك وجوه أخرى أيضا ستأتي أيضا تدعي الانحلال بعلم تفصيلي لكن ببيان آخر. فهذا الوجه الأول لانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بيانه أن لدينا علم تفصيلي بوجوب تسعة أجزاء بوجوب الأقل، وذلك باعتبار أن التسعة أجزاء هي واجبة إما بالوجوب النفسي أو بالوجوب الغيري، باعتبار أنه إن كان الوجوب في علم الله متعلقا بتسعة أجزاء فقط فتسعة أجزاء واجبة بالوجوب النفسي، وإن كان الوجوب في علم الله متعلقا بعشرة أجزاء فتسعة أجزاء مقدمة لامتثال عشرة أجزاء. لا يستطيع الإنسان أن يحقق عشرة أجزاء إلا بأن يحقق تسعة أجزاء، إذن فالأقل يكون مقدمة لتحصيل الأكثر، فسيتعلق بالأقل وجوب غيري باعتبار أنه مقدمة لتحصيل الأكثر. إذن فالأقل إما واجب نفسي أو واجب غيري، وعلى كلا التقديرين إذن نعلم بوجوب الأقل، وهذا يعني أن الأقل واجب بالعلم التفصيلي، وإذن تعلق علم تفصيلي بأحد طرفي العلم الإجمالي وهو الأقل، فينحل العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي. هذا الوجه للانحلال غير صحيحين لاحظ عليه السيد الشهيد كما شرحنا بالأمس، لكن لم نطبقه على العبارة. شرحنا بالأمس أن هذا الوجه للانحلال غير صحيح، وذلك باعتبار أنه إما يقصد بذلك الانحلال الحقيقي أو يقصد الانحلال الحكمي، وكلاهما مناقش. إن قصد بذلك الانحلال الحقيقي يعني انهدام الركن الثاني، يعني أن العلم قد سرى من الجامع إلى الفرد، إلى أحد الفردين. إن قصد هذا المعنى وهو غير صحيح، وذلك باعتبار أن العلم الإجمالي بالجامع إنما هو العلم بجامع الوجوب النفسي، لأنه يجب إما 9 أجزاء أو 10 أجزاء. علمنا الإجمالي تعلق بالوجوب النفسي، تعلق علمنا الإجمالي بالوجوب النفسي إما 9 أجزاء أو 10 أجزاء. 10 أجزاء وجوب نفسي، 9 أجزاء إن كان في علم الله الوجوب متعلقا ب9 أجزاء فهو وجوب نفسي، وإن كان في علم الله متعلقا ب10 أجزاء أيضا فهو وجوب نفسي على 10 أجزاء. والعلم التفصيلي الذي ادعاه صاحب هذا الوجه، ادعى علم تفصيلي ب9 أجزاء، لكن هذا العلم التفصيلي مردد بين أن يكون وجوب تسعة أجزاء نفسيا أو غيريا. وهذا يعني أنه لم يتعلق علم تفصيلي بأحد طرفي ذاك العلم الإجمالي، لأن طرفي ذاك العلم الإجمالي اثنين كان وجوب نفسي، بينما نحن لم يحصل لدينا يقين بالوجوب النفسي لأحد ذينك الطرفين. لم يحصل لنا علم تفصيلي بالوجوب النفسي ل9 أجزاء، إذ لا نعرف أن 9 أجزاء هل أن وجوبه نفسي أو غيري. وهذا يعني أن العلم التفصيلي لم يتعلق بأحد طرفي علمنا الإجمالي، وهذا يعني أنه لم يسر علمنا الإجمالي من الجامع إلى الفرد، وعليه فالانحلال الحقيقي غير حاصل. وإن قصد بذلك الانحلال الحكمي بدعوى أن 9 أجزاء على كل حال منجز، فهو غير صالح للبراءة، سواء كان وجوبه نفسيا أو غيريا، سواء كان وجوب 9 أجزاء وجوبا نفسيا أو كان وجوبه غيريا، فهو منجز، الأقل منجز، 9 أجزاء منجزة بهذا الوجوب سواء كان نفسيا أو غيريا، وعليه فهو غير صالح للبراءة، وهذا انهدام الركن الثالث، لأن الركن الثالث كان يقول بأنه لا بد من كون جميع أطراف العلم الإجمالي صالحة لجريان البراءة، وهنا يقول بأن هذا الطرف غير صالح لإجراء البراءة، إذن فتجري البراءة في الأكثر بدون معارض. هذا إن كان يقصد هذا المعنى فهو انحلال حكمي مبتني على انهدام الركن الثالث، لكن هذا أيضا يرد عليه في حدود بيان هذا الوجه، طبعا لا يحق لنا أن نؤول هذا الوجه بنحو يرجع إلى وجه آخر. هذا الوجه كان يتمسك بالوجوب الغيري، كان يقول بأن 9 أجزاء إما واجب نفسي أو واجب غيري، وعلى كل حال فهو منجز، هكذا يقول. يرد عليه بأن الوجوب الغيري غير صالح للتنجيز، الوجوب النفسي صالح للتنجيز، لكن الوجوب الغيري غير صالح للتنجيز، لما سبق وأن شرحنا في بحث الأدلة العقلية عندما شرحنا الوجوب الغيري، قلنا الوجوب الغيري بل خصائص عندما عددنا خصائص الوجوب الغيري، قلنا أن الوجوب الغيري غير صالح لتنجيز مستقل، ولا تعذير مستقل، ولا ثواب مستقل، ولا عقاب مستقل، هذه شرحناه في محله. فالوجوب الغيري غير صالح للتنجيز مستقلا، وعليه فلا يصح القول بأننا نعلم بوجوب الأقل إما نفسيا أو غيريا، وعلى كل حال يتنجز، لا ليس على كل حال يتنجز، إن كان نفسيا يتنجز وإن كان غيريا فلا يتنجز. إذن ما عندنا علم بالتنجيز حتى يمنع عن جريان البراءة في هذا الطرف. نعم ربما يقال بأن هذا 9 أجزاء هذا الأقل يتنجز حتى وإن لم يكن فيه وجوب غيري، هو غير صالح للبراءة بغض النظر عن الوجوب الغيري، هذا ربما يقال ذلك كما سيأتي في وجه جديد إن شاء الله سيأتي، لكن هذا وجه آخر. الآن هذه المناقشة في حدود هذا الوجه، في حدود هذا الوجه قاعد نناقش. هذا الوجه يقول بأن ما ينجز الأقل هو علمنا بأنه إما واجب نفسيا أو غيريا، فالوجوب سواء كان نفسيا أو غيريا ينجزه، هكذا يدعي. وهذا هو الذي نورت عليه بأنه لا، الوجوب الغيري لا ينجز، الوجوب النفسي ينجز لكن الوجوب الغيري لا ينجز. إذن فهذا الوجه في حدوده هو غير صحيح إلا إذا نرجعه إلى وجه جديد. لاحظوا العبارة: وقد أجيب على هذا البرهان بوجوه، منها الوجه الأول لرد البرهان الأول أن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل على كل تقدير. الأقل على كل حال واجب، لأن الواجب إن كان هو الأقل فهو واجب نفسي، وإن كان الواجب فهو يعني فالأقل واجب نفسي، وإن كان الواجب هو الأكثر فالأقل واجب غيري، لأنه جزء الواجب، وجزء الواجب مقدمة له، مقدمة للواجب، الجزء مقدمة للكل. فإذا كان الوجوب متعلقا بالكل فالأقل يعني فالتسعة أجزاء سيكون مقدمة لتحصيل الواجب، فيكون واجبا بالوجوب الغيري. إذن فهو واجب على كل تقدير، إما بالوجوب النفسي أو بالوجوب الغيري. وهذا يعني أن أحد طرفي العلم الإجمالي حصل لنا علم بوجوب أحد طرفي العلم الإجمالي. ونلاحظ على هذا الوجه أنه إن أريد به هدم الركن الثاني من أركان تنجيز العلم الإجمالي حتى يحصل انحلال حقيقي، فالجواب عليه أن الانحلال إنما يحصل إذا كان المعلوم التفصيلي مصداقا للجامع المعلوم بالإجمال، حتى يسري العلم من الجامع إلى الفرد لا بد أن يكون المعلوم التفصيلي مصداقا وفردا للمعلوم الإجمالي، للجامع المعلوم الإجمالي كما تقدم. وليس الأمر في المقام كذلك فيما نحن فيه، ليس هذا مصداقا لذلك، لأن الجامع المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي. نعلم إجمالا بالوجوب النفسي إما للتسعة أو للعشرة، فالجامع المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي، لأن الجامع المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي، والمعلوم التفصيلي وجوب الأقل ولو غيريا، وجوب الأقل ولا نعرف هل أنه وجوب نفسي أو غيري. إذن فلا نتأكد من مصداقية هذا لذاك، فلا يسبي العلم من الجامع إلى هذا المصداق. وإن أريد به هدم الركن الثالث، وأما إن أريد بل هدم الركن الثالث الذي يؤدي إلى الانحلال الحكمي للانحلال الحقيقي، بدعوى أن وجوب الأقل منجز على أي حال ولا تجري البراءة عنه، فتجري البراءة عن الآخر بلا معارض، إن قصد هذا فالجواب عليه أن الوجوب الغيري لا يساهم في التنجيز كما تقدم في مباحث المقدمة. الوجوب الغيري لا ينجز ليس له تنجيز مستقل طبعا، إلا إذا نرجع هذا إلى وجه جديد، يعني إذا نغض النظر عن الوجوب الغيري نقول هذا الأقل بطبعه غير قابل للبراءة، لأنه إما واجب نفسي أو جزء الواجب النفسي، جزء الواجب النفسي أيضا غير صالح للبراءة، كما أن الواجب النفسي بتمامه غير صالح للبراءة، جزء الواجب النفسي أيضا غير صالح للبراءة. فإذا هذا التسعة أجزاء غير صالح للبراءة بقطع النظر عن الوجوب الغيري، هذا معقول، لكن هذا مرجعه إلى وجه جديد غير هذا الوجه. ومنها الوجه الثاني للرد على البرهان الأول، الوجه الثاني للرد على البرهان الأول هو أن هذا العلم الإجمالي منحل بعلم تفصيلي ببيان آخر غير البيان الذي ذكره صاحب الوجه الأول للرد. هنا عندنا بيان جديد لانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. البيان الجديد يقول بأن تسعة أجزاء واجبة بالوجوب النفسي، وإن كان وجوبا نفسيا ظنيا، وإن كان مرددا بين كونه استقلاليا أو ضمنيا، لكنه وجوب نفسي على كل حال وجوب نفسي. حتى وإن تعلق الوجوب بالعشرة، هذا الوجوب النفسي الذي تعلق بالعشرة، هذا الوجوب بما هو وجوب نفسي لا بما هو وجوب غيري، ينحل إلى الأجزاء، يتبعض، يصير جزء من هذا الوجوب للركوع وجزء للسجود وجزء للتكبير والقراءة وهكذا. الوجوب على المركب ينحل على الأجزاء، فلكل جزء وجوب ظني، وجوب ظني من الوجوب النفسي لا وجوب غيري بما بسبب كونه مقدمة لتحصيل المركب، لا بسبب كونه مقدمة لتحصيل المركب، بل بما هو جزء من نفس الواجب النفسي. الركوع جزء من الواجب النفسي، السورة أيضا إن كانت واجبة فهي أيضا جزء من الواجب النفسي وهكذا. إذن فالوجوب النفسي نقول بأنها موجودة في التسعة أجزاء قطعا، لكن إما على نحو الاستقلال أو على نحو التضمن أو على نحو الضمنية يعني، وهذا لا يضر بالعلم التفصيلي. يقول بأنه عندنا علم تفصيلي بالوجوب النفسي للتسعة أجزاء، وهذا يعني أن العلم يسري من الجامع إلى أحد طرفيه، باعتبار أن العلم كان علمنا الإجمالي بجامع الوجوب النفسي. ألم يكن كذلك ما شرحنا؟ عندنا علم إجمالي بجامع الوجوب النفسي إما على تسعة أجزاء أو على عشرة أجزاء، وعندنا علم تفصيلي بالوجوب النفسي على تسعة أجزاء، وهذا يعني تعلق العلم التفصيلي بأحد طرفي العلم الإجمالي فينحل العلم الإجمالي. هذا بيان جديد لانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. هذا البيان للانحلال أجيب عليه بعدة أجوبة. الجواب الأول، يذكر السيرشي جوابين فقط من الأجوبة. الجواب الأول على هذا الانحلال أنه أليس هذا العلم التفصيلي الذي تعلق بتسعة أجزاء هو في حد ذاته أيضا مردد بين الاستقلالية والضمنية، بينما علمنا بالجامع يكون بالاستقلال. يعني نفس المشكلة التي تورط فيها العلم الإجمالي بالبيان السابق، قلنا بأنه كان العلم بالجامع استقلالية، كان العلم بالجامع نفسيا، والعلم التفصيلي ما ندري نفسي مردد بين كوني نفسي أو غيري. هنا أيضا مشابه لذلك، يقول علمنا الإجمالي بالجامع كان نفسيا استقلاليا، هنا في الاستقلالية نجري ذاك الكلام. نقول علمنا بالجامع، علمنا الإجمالي بالجامع كان نفسيا استقلاليا، بينما علمنا التفصيلي بتسعة أجزاء صحيح أنه نفسي، لكن من يدري هل أنه استقلالي أو ضمني، وعليه فلا يسري من الجامع إلى الفرد. هذا هو الجواب الأول على هذا الانحلال. طبعا هنا احنا بصدد الانحلال الحقيقي مو بصدد الانحلال الحكمي، هذا كلامك إنما يرد بناء على الانحلال الحكمي، بينما صاحب هذا الواج يدعي الانحلال الحقيقي، فاحنا قاعد نرد في ضوء إرادتي للانحلال الحقيقي. بل هنا يقول بأنه عدنا وجوب نفسي نعلم به بالعلم الإجمالي إما تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء، وعدنا علم تفصيلي بالوجوب النفسي على تسعة أجزاء. نقول هذا لا يحقق الانحلال الحقيقي، وذلك باعتبار أن الجامع الذي نعلم بكونه واجبا بالوجوب النفسي نعلم فيه بأن هذا الوجوب النفسي استقلالي، بينما المعلوم بالتفصيل في 9 أجزاء صحيح أنه نعلم أنه نفسي لكنه نشك في أنه استقلالي أو ضمني، وهذا يكفي للمنع عن الانحلال الحقيقي، لأنه الانحلال الحقيقي لابد وأن يكون المعلوم بالتفصيل مصداقا، لابد وأن نتأكد ونعلم بمصداقية المعلوم بالتفصيل للمعلوم بالإجمال، وهنا لا نعلم بمصداقية المعلوم بالتفصيل للمعلوم بالإجمال، لا نعلم بالمصداقية. هذا هو الجواب الأول على هذا الانحلال، لكن هذا الجواب الأول يرد عليه بأنه هنا العلم الإجمالي بالجامع يمكن أن نصوره بشكلين، العلم الإجمالي بالجامع يمكن أن نصوره بشكلين، لو صورناه بأحد الشكلين لكان هذا العلم الإجمالي غير صالح للتنجيز، أصلا هذا العلم الإجمالي سيكون لغوا ما يكون منجز، فلا حاجة فيه إلى الانحلال لأنه هو أصلا غير منجز بطبعه حتى ندعي انحلاله، لا حاجة فيه إلى الانحلال. وإذا صورناه بالشكل الثاني الذي هو صالح للتنجيز الانحلال الحقيقي، بل ما راح يصطدم بهذا الإشكال، راح يتم الانحلال الحقيقي. كيف؟ ما هما الشكلان؟ عندنا شكليا لتصوير العلم الإجمالي بالجامع هنا. الشكل الأول أن نأخذ الاستقلالية والضمنية بعين الاعتبار في الجامع المعلوم بالإجمال، أن نقول بأننا نعلم إجمالا بجامع الوجوب النفسي الاستقلالي، صفة الاستقلالية ندخلها في المعلوم بالإجمال في الجامع المعلوم بالإجمال. إذا أدخلنا صفة الاستقلالية في المعلوم بالإجمال فهذا يعني أن هذا العلم غير صالح للتنجيز أصلاً، هذا العلم غير، لأن هذا العلم الإجمالي غير قبل ما نصل إلى العلم التفصيلي، بلا حاجة إلى الانحلال بالعلم التفصيلي، لأن الاستقلالية لا تدخل في الذمة، الاستقلالية والضمنية حدان للواجب وليس داخلين في متعلق الوجوب، حدان للوجوب. الوجوب هل يقف عند حد 9 أجزاء أو يبلغ إلى 10 أجزاء؟ إذا توقف الوجوب عند حد 9 أجزاء سمينا ذلك بالاستقلالية، وإذا تعدى عن ذلك سمينا ذلك بالضمنية. إذن فصفة الاستقلالية والضمنية من الصفات التي دورها دور تحديد الوجوب وليست من الصفات الداخلة في متعلق الوجوب حتى تدخل في ذمة المكلف، حتى تدخل في ذمة المكلف. لا معنى للقول بأنه قد وجب على المكلف وتنجز على المكلف الوجوب الاستقلالي بصفة كونه استقلالي، الاستقلالية قبل لا تنجز، الاستقلالية ليس شيئا تعلق به الوجوب حتى يدخل في ذمة المكلف، متعلق الوجوب يدخل في ذمة المكلف، أما صفة الاستقلالية ليس داخلا في متعلق الوجوب. الوجوب تعلق بمن؟ الوجوب تعلق إما ب9 أجزاء أو ب10 أجزاء، بالشيء الذي تعلق يدخل في الذمة، ذات 9 أجزاء أو ذات 10 أجزاء يدخل في الذمة، لا خصوصية حده، خصوصية كونه 9 أجزاء لا أكثر، هذا الحد لا يدخل في الذمة، وإنما ذات 9 أجزاء أو ذات 10 أجزاء يدخل في الذمة. أما صفة كونه محدودا بحد 9 لا أكثر، أو صفة كونه محدودا بحد أوسع من 9، هذه الصفة حد للوجوب وليس داخلا في متعلق الوجوب حتى يدخل في ذمة المكلف حتى يتنجز على المكلف. إذن فإذا أخذنا هذا الحد في المعلوم بالإجمال فسوف يكون لا يكون هذا العلم الإجمالي صالحا للتنجيز حتى يحتاج إلى انحلال، وهذا يخرج عن الحساب. الشكل الثاني لتصوير العلم الإجمالي أن لا نلحظ الاستقلالية والضمنية، لا ندخله في الجامع المعلوم بالإجمال، نلحظ ذات الواجب، نقول بأنه يجب علينا إما 9 أجزاء أو 10 أجزاء بقطع النظر عن كونه استقلاليا أو ضمنيا، لأن هذا حد والحد لا يدخل في الذمة، فهذا نخرجه عن الحساب ونصور العلم الإجمالي بذات الواجب الذي هو صالح للدخول في الذمة. ذات الواجب إما 9 أجزاء أو 10 أجزاء، إن لاحظنا بهذا النحو بهذا الشكل الثاني فستنحل مشكلة بل المشكلة التي أعاق عن انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، تلك المشكلة ستزول والانحلال سيتم، وذلك باعتبار أنه المشكلة التي كانت تعيق عن الانحلال كان عبارة عن صفة الاستقلالية أو الضمنية، كنا نقول بأنه معلومنا بالإجمال استقلالي والمعلوم بالتفصيل من ندري هل هو استقلالي أو لا، هذا هو الذي كان يعيق عن الانحلال، هذا المشكلة بعد تزول لأنه ذات الواجب بعد من الحظ الاستقلالية والضمنية حتى نبتلي بهذه المشكلة، ذات الواجب إما 9 أجزاء أو 10 أجزاء، والـ9 أجزاء عندنا علم تفصيلي بوجوبه فالانحلال يتم فيتم الانحلال. هذا الانحلال إذن يتم. فهذا الجواب الأول عن الانحلال غير تام. نطبق هذا المقدار ثم نذكر الجواب الثاني. لاحظوا العبارة يقول ومنها يعني الوجه الثاني للرد على البرهان الأول أن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقل، لأنه واجب نفسا إما وحده أو في ضمن الأكثر، حتى وإن كان في ضمن الأكثر هذا يظل وجوبه وجوبا نفسيا، غاية الآن وجوب نفسي ضمني، إذن فنعلم بوجوب هذا الأقل وجوبا نفسيا، وهذا المعلوم التفصيلي مصداق للجامع المعلوم بالإجمال، لأن الجامع المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي إما للتسعة أو للعشرة، وحصلنا على وجوب على علم تفصيلي بالوجوب النفسي للتسعة، إذن هذا مصداق لذاك الجامع، فينحل العلم الإجمالي به بهذا العلم التفصيلي. هذا الوجه الثاني للرد على العلم الإجمالي الذي ذكر في البرهان الأول، وقد يجاب على هذا الانحلال بأجوبة نذكر فيما يلي مهمها. الجواب الأول أن الجامع المعلوم إجمالا هو الوجوب النفسي الاستقلالي. الجامع الذي نعلمه بالعلم الإجمالي متصف بالاستقلالية، هو الوجوب النفسي الاستقلالي إما للأقل أو للأكثر، وما هو معلوم بالتفصيل المعلوم بالعلم التفصيلي في الأقل الوجوب النفسي ولو ضمنا فلا انحلال، يعني ما رح نتأكد من مصداقية هذا لذاك، ما رح نتأكد من مصداقية المعلوم بالتفصيل للجامع المعلوم بالإجمال، لأن الجامع المعلوم بالإجمال استقلالي حتما، بينما المعلوم بالتفصيل لا نعرف هل أنه استقلالي أو ضمني، إذن لا نتأكد من مصداقية هذا لذاك فلا يحصل الانحلال. ويلاحظ على ذلك بالإمكان أن نرد هذا الجواب ويلاحظ أن الاستقلالية معنى منتزع من حد الوجوب وعدم شموله لغير ما تعلق به. ما معنى الاستقلالية؟ معنى الاستقلالية أن هذا الوجوب توقف عند هذا الحد ولم يعبر هذا الحد إلى غيره، هذا معنى الاستقلالية. فالوجوب ليس أمرا داخلا، عفوا فالاستقلالية ليست أمرا داخلا في متعلق الوجوب حتى يكون صالحا للدخول في ذمة المكلف. ويلاحظ أن الاستقلالية معنى منتزع من حد الوجوب وعدم شموله لغير ما تعلق به، والحد لا يقبل التنجز ولا يدخل في العهدة، وإنما يدخل في العهدة ويتنجز ذات الوجوب المحدود. فالعلم الإجمالي بالوجوب النفسي الاستقلالي وإن لم يكن منحلا، يعني إذا صورنا العلم الإجمالي بما يلحظ فيها الاستقلالية بالشكل الأول، إذا صورنا العلم الإجمالي بالشكل الأول الذي نلحظ فيه خصوصية الاستقلالية، إذا صورنا العلم الإجمالي بهذا النحو، هذا العلم الإجمالي من أساسه لا قيمة له بدون حاجة إلى انحلال، من لأنه غير صالح للتنجيز. فالعلم الإجمالي بالوجوب النفسي الاستقلالي، يعني مع أخذ صفة الاستقلالية بعين الاعتبار، هذا العلم وإن لم ينحل، هذا العلم غير قابل للانحلال، ما ينحل، لكن ما له قيمة. وإن لم يكن منحلا، ولكن معلوم هذا العلم لا يصلح للدخول في العهدة، لأنه الاستقلالية أدخلناه في الحساب، إذا أدخلنا الاستقلالية في الحساب بعد غير قابل للدخول في العهدة، لا يصلح للدخول في العهدة، يعني في ذمة المكلف، لعدم قابلية حد الوجوب للتنجز. هذا إذا صورنا العلم الإجمالي مع ملاحظة الاستقلالية. والعلم الإجمالي بذات الوجوب المحدود، أما إذا يعني قطعنا النظر عن خصوصية الاستقلالية والضمنية ولاحظنا ذات الوجوب المحدود وقطعنا النظر عن حده، والعلم الإجمالي بذات الوجوب المحدود بقطع النظر عن حد الاستقلالية هو الذي ينجز معلومه ويدخله في العهدة، وهذا العلم منحل. إذا صورنا العلم الإجمالي بهذا النحو وقطعنا نظر عن الاستقلالية نجد بأنه ينحل بالعلم التفصيلي، المشكلة التي كانت تعيق على الانحلال تزول، وهذا العلم منحل بالعلم التفصيلي المشار إليه. إذن هذا الجواب الأول لم يتم. الجواب الثاني عن هذا الانحلال الذي ذكر هو أن يقال بأن هذا العلم التفصيلي الذي أبرزه مدعي الانحلال تعبير آخر عن نفس ذلك العلم الإجمالي، تعبير ملخص عن نفس ذلك العلم الإجمالي، وليس العلم التفصيلي الذي أبرزه علم تفصيلي بأحد طرفي ذلك العلم الإجمالي حتى ينحل به، وإنما هذا العلم التفصيلي هو عين ذلك العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي لا ينحل بنفسه. كيف؟ يقول بأن العلم الإجمالي بالوجوب النفسي إما للتسعة أو للعشرة. ماذا يعني؟ لو تأملنا في العلم الإجمالي بالوجوب النفسي إما للتسعة أو للعشرة، لو تأملنا في ذلك لوجدنا بأن هذا يعني أننا نعلم بأنه إما يجب علينا تسعة أجزاء مقيدة بالجزء العاشر، وهذا تعبير آخر عن عشرة أجزاء، تسعة أجزاء مقيدة بالجزء العاشر، هذا تعبير آخر عن عشرة أجزاء، وإما تسعة أجزاء وحدها بدون الجزء العاشر، بدون التقييد بالجزء العاشر. يعني أن هذا علم إجمالي بين الإطلاق والتقييد، علم إجمالي بأنه يجب علينا إما تسعة أجزاء مطلقة يعني غير مقيدة بالجزء العاشر، أو تسعة أجزاء مقيدة بالجزء العاشر. هذا هو معنى علمنا الإجمالي بوجوبه إما تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء. إذا عرفنا بأن معنى علمنا الإجمالي هو هذا، نأتي إلى التأمل في علمنا التفصيلي. العلم التفصيلي بتسعة أجزاء، كيف نعلم بتسعة أجزاء؟ بالوجوب النفسي لتسعة أجزاء، نعلم بالوجوب النفسي لتسعة أجزاء إما استقلالا أو ضمنا، وهذا يعني أنه أيضا مردد بين أن يكون مطلقا أو مقيدا بجزء العاشر. إذن فهذا العلم التفصيلي أصبح تعبيرا آخر عن نفس ذلك العلم الإجمالي. العلم الإجمالي بأنه إما تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء، أي علم التفصيلي بوجوب تسعة أجزاء إما مطلقة أو مقيدة. يعني علمنا الإجمالي مع علمنا التفصيلي صار أحدهما عين الآخر في لبه وواقعه، وإن كانت العبارة تختلف، العبارة تارة نقول إما تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء، وتارة نقول تسعة أجزاء متيقنة قطعا، لكن متيقنة قطعا بأين؟ متيقنة قطعا مع ملاحظة أن هذا التيقن ناشئ من أنه إما وحده تسعة أجزاء إما وحدها أو مقيدة بالجزء العاشر. هذا مستبطل في هذا العلم التفصيلي الذي ندعيه. العلم التفصيلي الذي ندعيه يستبطن هذا الترديد، يستبطن هذا الترديد، لأنه على أي أساس نعلم تفصيلا بتسعة أجزاء؟ إنما نعلم تفصيلا تسعة أجزاء لأنه تسعة أجزاء إما وحدها واجبة أو في ضمن العشرة، فهذا الترديد مستبطن. وهذا يعني أن علمنا التفصيلي عين علمنا الإجمالي، وإن كانت العبارة تلخصت، لكن علمنا التفصيلي عين علمنا الإجمالي، وعليه فلا يمكن أن ينحل العلم التفصيلي بالعلم الإجمالي. هذا هو الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني أيضا يلاحظ عليه السيد الشهير رضوان الله عليه. تحبون نطبق هذا المقدار؟ لاحظوا الجواب الثاني أن وجوب الأقل إذا كان استقلاليا فمتعلقه الأقل مطلق، بل أن وجوب الأقل إن كان استقلاليا فمتعلقه الأقل مطلقا. هذا فمتعلقه الأقل مطلقا، متعلق مبتدأ أقل خبره، والجملة جزاء، بل إذا جزاء إذا كان استقلاليا. إن وجوب الأقل إذا كان استقلاليا فما هو متعلقه؟ فمتعلقه الأقل مطلقا من حيث انضمام الزائد وعدمه. يعني هذه التسعة أجزاء سواء انضم إليه العاشر أو لم ينضم إليه العاشر مطلقا. وإذا كان ضمنيا، إذا كان وجوب الأقل ضمنيا فمتعلقه الأقل المقيد بانضمام الزائد. وهذا يعني أننا نعلم إجمالا إما بوجوب التسعة المطلقة أو التسعة المقيدة. مرجع علمنا الإجمالي إلى الترديد بين الإطلاق والتقييد، والمقيد يباين المطلق. خب، ربما يعتبر هذا علم إجمالي بين متباينين، بناء على أن الإطلاق والتقييد صفتان ذهنيتان متباينتان. لكن يقول والعلم التفصيلي بوجوب التسعة على الإجمال ليس إلا نفس ذلك العلم الإجمالي، بعبارة موجزة علمنا التفصيلي أيضا نفس ذاك. والعلم التفصيلي بوجوب التسعة على الإجمال، بوجوب التسعة سواء كانت هذه التسعة مع العاشر أو بدون العاشر، هذا تعبير آخر عن نفس ذلك العلم الإجمالي، ليس إلا نفس ذلك العلم الإجمالي بعبارة موجزة، فلا معنى لإنحلاله به. العلم الإجمالي ما ينحل بنفسه، فلا معنى لإنحلاله به. ويلاحظ هنا أيضا السيد الشهير رضوان الله عليه يلاحظ على هذا الجواب أيضا بأنه هنا أيضا خصوصية الإطلاق والتقييد غير قابلة للدخول في العهدة، مثل خصوصية الاستقلالية والضمنية. كما ذكرنا في خصوصية الاستقلالية والضمنية بأنهما غير قابلتين للدخول في العهدة، هنا أيضا خصوصية الإطلاق والتقييد من خصائص الصورة الذهنية للواجب، وليس دخيلا في بل فيما يعبر عنه هذا هذه تلك الصورة فيما ليس داخلا فيما تعبر عن تلك الصورة الذهنية عن الخارج. عندما مثلا نلحظ الإنسان الفقير أو الإنسان مطلقا، عندما نلحظ الإنسان المطلق الإنسان الفقير القيد يعبر عن شيء في الخارج، لكن الإطلاق ما يعبر عن شيء في الخارج، وهذا ما درسوه بشكل المشروح في بحث الإطلاق والتقييد، حيث أن سيدي الشهيد أشار إلى أن مميز ألا بشرط القسمي ليس له ما بإزاء في الخارج، بينما مميز بشرط الشيء وبشرط لا لهما ما بإزاء في الخارج. إذا تتذكرون هذا شيء شرحناه هناك في بحث الإطلاق والتقييد، حيث أكد سيدي الشهيد رضوان الله عليه على أن لا بشرط القسمي مميزه مميز عدمي محض، وهو في الذهن وليس له ما بإزاء في الخارج. وهنا يقول حتى إذا قطعنا النظر عن تلك النظرية، عن النظرية التي تقول بأن الإطلاق أمر عدمي محض، لو سلمنا لنظرية سيد الخوئي التي تقول بأن الإطلاق هو لحاظ عدم القيد لا عدم لحاظ القيد، وتذكرون بأنه خلاف في أن الإطلاق هل هو عدم لحاظ القيد أو لحاظ عدم القيد. السيد الخوئي كان يقول بأن الإطلاق أمر وجودي، ولهذا كان يقول بأن التقابل تضاد، التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد لا تقابل النقيضين، فكان يقول بأن الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد لا عدم. يقول السيد حتى لو سلمنا بهذه النظرية، حتى لو سلمنا بنظرية من يقول بأن إطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد لا مجرد عدم لحاظ القيد، لكن مع ذلك هل أن لحاظ عدم القيد يعبر عن شيء خارجي يراد إدخاله في عهدة المكلف؟ خصوصية عدم القيد الذي يلحظ في الإطلاق خصوصية يراد إدخالها في ذمة المكلف؟ لا، لا يراد إدخالها، بل يراد إدخال ذات الطبيعة في ذمة المكلف. خصوصية عدم القيد لا تدخل في ذمة المكلف بالإضافة إلى ذات الطبيعة، بالإضافة إلى ذات طبيعة الصلاة مثلا. الصلاة لو لم تقيد بالثوب الأبيض، فعدم تقيده بالثوب الأبيض يدخل في ذمة المكلف بالإضافة إلى ذات طبيعة الصلاة؟ لا، وإنما ذات طبيعة الصلاة تدخل في ذمة المكلف. وعليه فخصوصية الإطلاق سواء فسرناها بعدم لحاظ القيد أو لحاظ عدم القيد على كلتا النظريتين غير صالحة للدخول في العهدة، فهي من قبيل الاستقلالية التي ذكرنا أنها غير قابلة للدخول في العهدة. فهنا أيضا نقول بأنه نحن عندما نعلم إجمالا بأنه إما التسعة المطلقة أو التسعة مقيدة، فالتسعة المطلقة هذا العلم الإجمالي يعني أحد طرفي العلم الإجمالي غير قابل للدخول في العهدة إذا أخذنا الإطلاق فيه بعين الاعتبار، إذا أخذنا الإطلاق بعين الاعتبار لكان هذا يعني أنه أحد طرفي العلم الإجمالي غير صالح للدخول في العهدة فغير منجز. إذن فلا بد وأن نغض النظر عن خصوصية الإطلاق